الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا في تيسير العزيز الحميد عند قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. الآية. المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعا: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلي فذكره فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال المنذري: من أبلي أي من أنعم عليه الإبلاء أي الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. قال المصنف: قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ولفظه كما في الدر. قال: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب. والحديد يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. قال ابن قيم: ما معناه؟ لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال: إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها، فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذري وابن أبي حاتم ولفظه كما في الدر: لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب كذا وكذا. وعون هذا هو ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، مات قبل سنة 20 و100. قوله لولا فلان إلى آخره. قال ابن القيم: ما معناه؟ هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب أجرى الله نعمته على يده، والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو تعالى كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته وقد يجعل لها معارضا يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة.
كلام ابن القيم كلام دقيق وعميق. الأسباب كلها هو من تيسير الله عز وجل، فكيف يجعل الإنسان السبب ويقول لولا أنت ما كان كذا وكذا؟ كيف يقول الإنسان لولا؟ من الذي جعل الملاح ينتبه فلم تغرق السفينة؟ الله. إذن كيف نقول لولا الملاح حاذقا لغرقت السفينة؟ غلط. هذا غلط، أن نجعل السبب هو الموجد للنتيجة، لكن نقول فضل الله عز وجل ثم يعني انتباهت كذا وكذا. أما نسبة النعم إلى غير الله إلى الأسباب فهذا من جحد النعمة، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. قال الشارح ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الحافظ صاحب التفاسير والمعارف وغيرها.
تفسيره مفقود، لكن كتاب المعارف وأدب الكاتب وكتاب، إذا كان المقصود بالتفسير هو مشكل القرآن فهذا مطبوع، ومشكل الحديث من أنفس مؤلفاته، مشكل القرآن فيه رد على الملاحدة ومشكل الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. صاحب التفسير والمعارف وغيرها، وثقه الخطيب وغيره، ومات سنة 67 و200 أو قبلها. قوله يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، قال ابن القيم هذا يتضمن الشرك مع إضافة النعمة إلى غير وليها، فالآلهة التي تعبد من دون الله أحقر وأذل من أن تشفع عند الله، وهي محضرة في الهوان والعذاب مع عابديها، وأقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه، لا يشفع عنده إلا من بعد إذنه لمن ارتضاه، فالشفاعة بإذنه من نعمه، فهو المنعم بالشفاعة، وهو المنعم بقبولها، وهو المنعم بتأهيل المشفوع لها، إذ ليس كل أحد أهلا أن يشفع له، فمن المنعم على الحقيقة سواه؟ قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فالعبد لا خروج له عن نعمة الله وفضله ومنته وإحسانه طرفة عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا ذم سبحانه من آتاه شيئا من نعمه فقال إنما أوتيته على علم عندي. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقة ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. قال الشارح قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قوله قال بعض السلف لم أقف على تسمية هذا البعض. قوله كانت الريح طيبة والملاح حاذقة، الملاح هو سائس السفينة، والمعنى أن السفن إذا جرين بريح طيبة بأمر الله جريا حسنا نسبوا ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح في سياسة السفينة، ونسوا ربهم الذي أجرى لهم الفلك في البحر رحمة بهم، كما قال تعالى ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، فيكون نسبة ذلك إلى طيب الريح وحذق الملاح من جنس نسبة المطر إلى الأنواء. وإن كان المتكلم بذلك لم يقصد أن الريح والملاح هو الفاعل ولذلك من دون لخلق الله وأمره، وإنما أراد أنه سبب، لكن لا ينبغي أن يضيف ذلك إلا إلى الله وحده، لأن غاية الأمر في ذلك أن يكون الريح والملاح سببا أو جزء سبب، ولو شاء الرب تبارك وتعالى لسلبه سببيته فلم يكن سببا أصلا. فلا يليق بالمنعم عليه المطلوب منه الشكر أن ينسى من بيده الخير كله وهو على كل شيء قدير ويضيف النعم إلى غيره، بل يذكرها مضافة منسوبة إلى موليها والمنعم بها، وهو المنعم على الإطلاق، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، فهو المنعم بجميع النعم في الدنيا والآخرة وحده لا شريك له، فإن ذلك من شكرها، وضده من إنكارها. ولا ينافي ذلك الدعاء والإحسان إلى من كان سببا أو جزء سبب في بعض ما يصل إليك من النعم من الخلق. قال المصنف وفيه اجتماع الضدين في القلب.
صلحوا العبارة هذه، وضده من إنكار، مو من إنكارها بكسر الميم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. فإن قلت الآية نزلت في الأكبر، قيل السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يجعلوا له أندادا، أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال فهو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم، وجاعل الأرض فراشا والسماء بناء، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لهم، فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أندادا. قال ابن القيم فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح. إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ قال المصنف: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلان، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. قال الشارح: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف، وسنده جيد. قوله: هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره، أي إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل. وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء، وهو أثر النمل، فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفاه؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي علم الإسلام وعسر التخلص منه.
الصفاء الحجر الأملس الذي لا يعني يكون فيه اعوجاج ولا ارتفاع ولا انخفاض.
ولهذا جاء في حديث أبي موسى أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني.
اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه.
قوله: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، أي إن منه الحلف بغير الله كالحلف بحياة المخلوق، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله: وتقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص، أي السراق. والمعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم، فاستيقظ أهلها وهرب السراق، وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هي فيه خوفا من نباحها، فيعلم بهم أهلها. كما روى ابن أبي الدنيا في الصمت عن ابن عباس أنه قال: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه يقول: لولاه لسرقنا الليلة. قوله: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط بفتح الموحدة طائر معروف يتخذ في البيوت، وإذا دخلها غريب صاح واستنكره، وهو الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو، ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلأهم بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. قوله: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. قوله: وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيه فلان، هكذا ثبت بخط المصنف فلان بلا تنوين، والمعنى لا تجعل فيه أي في هذه الكلمة فلانا فتقول لولا الله وفلان، بل قل لولا الله وحده، ولا تقل لولا الله وفلان، فهو نهي عن ذلك. قوله: هذا كله به، أي بالله شرك، وأعاد الضمير على الله، لأنه قد تقدم ذكر اسمه عز وجل، فتبين أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال الشارح: قوله عن عمر بن الخطاب هكذا وقع في الكتاب، وصوابه عن ابن عمر، كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان. وقال الزين العراقي في أماليه: إسناده ثقات. قوله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قال بعضهم: ما معناه؟ رواه الترمذي بأو التي للشك، وفي ابن حبان والحاكم عدمها، وفي رواية للحاكم: كل يمين يحلف بها دون الله شرك. وفي الصحيحين من حديث
أو هنا ليس للشك، الصواب أن أو في رواية الترمذي ليس للشك، وإنما هو للتنويع: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، أي أن الحلف بالله يوقع الإنسان في الكفر ويوقع الإنسان في الشرك، إما هذا وإما هذا، فهو للتنويع. نعم.
قال: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن بريدة مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداد. وقال كعب: إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا، احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك؟ بل ذلك محرم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا. فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل، فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات.
هذا تناقض، أن يقول الإنسان الحلف بغير الله مكروه، هذا تناقض. كيف يكون مكروه؟ على أي قاعدة؟ على أي ضابط؟ وهو في لفظ الشارع كفر أو شرك، كيف يكون مكروه؟ هل فيه من الكفر ما هو مكروه؟ هل يوجد من الشرك ما هو مكروه؟ هذا تناقض، يناقضون أنفسهم. ولذلك الفقهاء المتأخرون الذين قالوا بأن الحلف بغير الله مكروه، هؤلاء متناقضون في حكمهم لخبر الله ورسوله. كيف يقول الإنسان إن هذا كفر وشرك ثم يقول مكروه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بطريق الشهرة أن الحلف بغير الله كفر وشرك. بل هم من عجائب الفقهاء المتأخرين أنهم يقولون الحلف بغير الله شرك، لما روي من حلف بغير الله فقد كفر وشرك. شلون؟ نعم.
فإن قيل إن الله تعالى أقسم بالمخلوقات في القرآن، قيل ذلك يختص بالله تبارك وتعالى، فهو يقسم بما شاء من خلقه، لما في ذلك من الدلالة على قدرة الرب ووحدانيته وإلهيته وعلمه وحكمته وغير ذلك من صفات كماله. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالخالق تعالى، فالله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه. وقد نهانا عن الحلف بغيره، فيجب على العبد التسليم والإذعان لما جاء من عند الله. قال الشعبي: الخالق يقسم بما شاء من خلقه، والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. قال: ولا أن أقسم بالله فأحنث أحب إلي من أن أقسم بغيره فأبر. وقال مطرف بن عبد الله: إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم ولدلالتها على خالقها. ذكرهما ابن جرير. فإن قلت قد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للعربي الذي سأله عن أمور الإسلام فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق. رواه البخاري. وقال للذي سأله: أي الصدقة أفضل؟ قال: أما وأبيك لتنبأن. رواه مسلم. ونحو ذلك من الأحاديث. قيل: قد ذكر العلماء عن ذلك أجوبة، أحدها ما قاله ابن عبد البر في قوله قد أفلح وأبيه إن صدق، هذه اللفظة غير محفوظة، وقد جاءت عن راويها إسماعيل بن جعفر: أفلح والله إن صدق. قال: وهذا أولى من رواية من روى عنه بلفظ أفلح وأبيه، لأنها لفظة منكرة تردها الآثار الصحاح، ولم تقع في رواية مالك أصلا. وزعم بعضهم أن بعض الرواة عنه صحف قوله وأبيه من قوله والله. انتهى. وهذا جواب عن هذا الحديث الواحد فقط، ولا يمكن أن يجاب به عن غيره. الثاني أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم به، والنهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف. ذكره البيهقي. وقال النووي: إنه المرضي.
هذا غير مرضي. نعم. كيف يكون لفظا شركيا ويجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل. نعم.
قلت: هذا جواب فاسد، بل أحاديث النهي عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد القسم وبين من لم يقصد. يؤيد ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلف مرة باللات والعزى، ويبعد أن يكون أراد حقيقة الحلف بهما، ولكنه جرى على لسانه من غير قصد على ما كانوا يعتادونه قبل ذلك، ومع هذا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم. غاية ما يقال: إن من جرى ذلك على لسانه من غير قصد معفو عنه، أما أن يكون ذلك أمرا جائزا للمسلم أن يعتاده فكلا. وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك كان يجري على ألسنتهم من غير قصد للقسم، وأن النهي إنما ورد في حق من قصد حقيقة الحلف، وأن يوجد ذلك. الثالث أن مثل ذلك يقصد به التأكيد للتعظيم، وإنما وقع النهي عما يقصد به التعظيم. قلت: وهذا أفسد من الذي قبله، وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال. فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه. وأيضا فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق. وأيضا فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم.
على كل حال هذه الأقوال كلها التي ذكرها المصنف رحمه الله كلها ضعيفة، وإن قال به بعض الفقهاء المعتبرين لكن ضعفها ظاهر، فلا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال. نعم.
قال الرابع: أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، فما جاء من الحديث فيه ذكر شيء من الحلف بغير الله فهو قبل النسخ، ثم نسخ ذلك ونهي عن الحلف بغير الله، وهذا الجواب ذكره الماوردي. قال السهيلي: أكثر الشراح عليه، حتى قال ابن العربي: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك. قال السهيلي: ولا يصح ذلك، وكذلك قال غيرهم. وهذا الجواب هو الحق، يؤيده أن ذلك كان مستعملا شائعا، حتى ورد النهي عن ذلك كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها فقال: لا تحلفوا بآبائكم، رواه مسلم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: حلفت مرة باللات والعزى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد، رواه النسائي وابن ماجه وهذا لفظه. وفي هذا المعنى أحاديث، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك. قوله: فقد كفر أو أشرك، أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك.
على كل حال، بالنسبة لوجه آخر، إن كان الشيخ رحمه الله اختار أن الأحاديث السابقة منسوخة فهذا قول وجيه، ولكن هناك قول آخر، وهو أن كلمة وأبيه ليس قسما، الواو ليس واو قسم، وإنما هو واو حال يبين حال المدح، كأن المعنى أفلح وأبيه إن صدق، أي أفلح ونعم تربية أبيه، هذا ما هو قسم. أنا أقول: جاء زيد ونعم أبيه، أو نعم أباه ونعم أبوه. إذا كان الواو لا يلزم أن يكون في جميع الأحوال للقسم. أفلح وأبيه، أي أفلح وقرة عين أبيه هو إذا عمل بهذا العمل، أو أفلح ونعم الرجل يكون أباه أو أبوه. إذن لكن هذا القول الذي ذكرته هو قول بعض الشراح، وإن لم ينقله الشيخ. ما ذكره الشيخ من الجواب أنه منسوخ هو قول الأكثر. نعم.
قوله: فقد كفر أو أشرك، أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله كفر شرك. قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله، فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك. وقال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقل عن الملة، لكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره. وأما كونه أمر من حلف باللات والعزة أن يقول لا إله إلا الله، فلأن هذا كفارة له مع الاستغفار، كما قال في الحديث الصحيح: من حلف فقال في حلفه واللات والعزة فليقول لا إله إلا الله، وفي رواية فليستغفر، فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم حيث حلف به، لا أنه لتجديد إسلامه، ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره.
لو كان الحلف بغير الله كفرا مخرجا من الإسلام على قول الأول، للزم من ذلك أن يستتاب، ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع من حلف باللات والعزة. فعلمنا أن الحلف بغير الله لا يكون كفرا ينقل عن الملة، وإنما هو أصغر، ولا ينقل الكفر، الحلف بغير الله لا ينقل عن الإسلام إلا مع اعتقاد شيء آخر، وهو أن يعتقد أن المحلوف به كرب العالمين، كما هو حلف عباد القبور الذي سيأتي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا، فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ونحو ذلك لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله، وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله، كما قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو بحياته أو تربته فهو أكبر شركا منهم، فهذا هو تفصيل القول في المسألة. والحديث في هذه المسألة والحديث دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقا، لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديث، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد والاستغفار،
ولهذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة، بل إنه يمين لا ينعقد، يمين لا ينعقد. نعم.
وقال بعض المتأخرين: تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان، فلا يلتفت إليه، وجوابه المنع،
لأن الحلف بغير الله مطلقا لا ينعقد، ما دام لا ينعقد فليس فيه كفارة، وإنما الكفارة في الأيمان المنعقدة سواء كانت حقا أو باطلا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشارح: هذا ذكره المصنف هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه، وقد ذكره ابن جرير غير مسند أيضا. قال: وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه، ورواه الطبراني بإسناده موقوفا هكذا. قال المنذري: ورواته رواة الصحيح. قوله لأن أحلف بالله إلى آخره أنهي المصدرية، والفعل بعدها منصوب في تأويل مصدر مرفوع على الابتداء، وأحب خبره ومعناه ظاهر. وإنما رجح ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا على الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بالله توحيد والحلف بغيره شرك، وإن قدر الصدق في الحلف بغير الله فحسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، ذكره شيخ الإسلام. وفيه دليل على أن الحلف بغير الله صادقا أعظم من اليمين الغموس، وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وفيه شاهد للقاعدة المشهورة وهي ارتكاب أقل الشرين ضررا إذا كان لابد من أحدهما.
هنا قوله لأن أحلف بالله أن هي المصدرية، لأن معنى العبارة للحلف بالله كاذبا أحب إلي من الحلف بغيره صادق، هذا معنى إذا قلنا أن المصدرية. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بسند صحيح. قال الشارح: هذا الحديث رواه أبو داود كما قال المصنف، ورواه أحمد وابن أبي شيبة والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وله علة وله شواهد، وهو صحيح المعنى بلا ريب، وسيأتي الكلام على معناه في باب قول ما شاء الله وشئت إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. قال الشارح: هذا الأثر ذكره المصنف غير معزوم، وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت عن مغيرة أنه قال: كان إبراهيم يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويرخص أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويكره أن يقول لولا الله وفلان، ويرخص أن يقول لولا الله ثم فلان، لفظ ابن أبي الدنيا. وذلك والله أعلم لأن الواو تقتضي مطلق الجمع، فمنع منها لئلا توهم الجمع بين الله وبين غيره، كما منع من جمع اسم الله واسم رسوله في ضمير واحد، وثم إنما تقتضي الترتيب فقط، فجاز ذلك لعدم المانع. ومطابقة الحديثين والأثرين للترجمة ظاهرة على ما فسر به ابن عباس رضي الله عنهما الآية. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله أي من الوعيد، لأن ذلك يدل على قلة تعظيمه لجناب الربوبية، إذ القلب الممتلئ بمعرفة عظمة الله وجلاله وعزته وكبريائه لا يفعل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه وترجم عليه من حرف له بالله فليرضى. حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة قال حدثنا أسباط بن محمد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بأبائكم الحديث. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم عند الحاكم وغيره، فإنه متصل ورواته ثقات، بل قد روى مسلم عن ابن عجلان عن النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا. وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن ابن عمر بلفظ لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، وليس فيه هذه الزيادة. قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم ما يتعلق به في الباب قبله، قوله من حلف بالله فليصدق أي وجوبا، لأن الصدق واجب ولو لم يحلف بالله فكيف إذا حلف به. وأيضا فالكذب حرام لو لم يؤكد الخبر بسم الله فكيف إذا أكده بسم الله. قوله ومن حلف له بالله فليرضى أي وجوبا، كما يدل عليه قوله ومن لم يرضى فليس من الله، ولفظ ابن ماجه ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وهذا وعيد كقوله تعالى ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن كثير أي فقد برئ من الله، وهذا عام في الدعوة وغيرها ما لم يفضي إلى إلغاء حكم شرعي، كمن تشهد عليه البينة الشرعية فيحلف على تكذيبها فلا يقبل حليفه. ولهذا لما رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له سرقت، قال كلا والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى آمنت بالله وكذبت عيني، رواه البخاري. وفيه وجهان، أحدهما قال القرطبي ظاهر قول عيسى عليه السلام للرجل سرقت أنه خبر جازم لكونه أخذ مالا من حرز في خفية، وقول الرجل كلا نفي لذلك ثم أكده باليمين. وقول عيسى آمنت بالله وكذبت يميني أي صدقت من حلف بالله وكذبت ما ظهر لي من كون الأخذ سرقة، فإنه يحتمل أن يكون الرجل أخذ ماله فيه حق أو ما أذن له صاحبه في أخذه، أو أخذه ليقلبه وينظر فيه ولم يقصد الغصب والاستيلاء. قلت وهذا فيه نظر، وصدر الحديث يرده، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم رأى عيسى رجلا يسرق فأثبت صلى الله عليه وسلم سرقته.
سرقته نعم، ضبطوها، حطوا فتحة على التاء. نعم.
الثاني ما قاله ابن القيم إن الله تعالى كان في قلبه أجل من أن يحلف به أحد كاذبا، فدار الأمر بين تهمة الحالف وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره كما ظن آدم عليه السلام صدق إبليس لما حلف له أنه ناصح. قلت هذا القول أحسن من الأول وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، كم يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف فيجب عليه أن يرضى.
الذي يظهر الله أعلم هو القول الثالث، وهو أن عيسى عليه السلام أخبر أنه سرق، وهذا خبر شاهد واحد، وأن الرجل حلف أنه ما سرق ولا يوجد شاهد آخر، فيقدم اليمين على قول الواحد ولو كان نبيا، لأن النبي عليه السلام أو عليهم السلام ينبغي عليهم أن يحكموا بالبينات، وإذا وجد يمين واحد مع الإنكار فلا يلتفت إلى اليمين حتى يوجد يمينان، فإذا وجد يمينان فلا يلتفت إلى الإنكار.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى باب قولي ما شاء الله وشئت، أي ما حكم التكلم بذلك، هل يجوز أم لا، وإذا قلنا لا يجوز فهل هو من الشرك أم لا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. قال الشارح هذا الحديث رواه النسائي في السنن واليوم والليلة، وهذا لفظه في اليوم والليلة. أخبرنا يوسف بن عيسى قال حدثنا الفضل بن موسى قال أنبأنا مسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قتيلة امرأة من جهينة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تنددون وتشركون وتقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة ويقول أحدكم ما شاء الله ثم شئت. ثم رواه عن أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن مغيرة عن معبد بن خالد عن قتيلة امرأة من جهينة أنها قالت دخلت يهودية على عائشة فقالت إنكم تشركون وساق الحديث. ولم يذكر عبد الله بن يسار والمشهور ذكره وقد رواه ابن سعد والطبراني وابن منده وأشار ابن سعد إلى أنها ليس لها غيره. قوله عن قتيلة هو بضم القاف وفتح التاء بعدها مثناة تحتية مصغرا بنت صيفي الجهنية أو الأنصارية صحابية. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت هذا نص في أن هذا اللفظ من الشرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودية على تسمية هذا اللفظ تنديدا وشركا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى استعمال اللفظ البعيد من الشرك وهو قول ما شاء الله ثم شئت وإن كان الأولى قول ما شاء الله وحده كما يدل عليه حديث ابن عباس وغيره. وعلى النهي عن قولي ما شاء الله وشئت جمهور العلماء إلا أنه حكي عن أبي جعفر الداودي ما يقتضي جواز ذلك احتجاجا لقوله تعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله وقوله وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه ونحو ذلك. والصواب القول الأول فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال لمن قال له ذلك أجعلتني لله ندا وأقر من سماه تنديدا وشركا على تسميته ومن المحال أن يكون هذا أمرا جائزا. وأما ما احتج من القرآن فقد ذكروا عن ذلك جوابين أحدهما أن ذلك لله وحده لا شريك له كما أنه تعالى يقسم ما شاء من مخلوقاته فكذلك هذا. الثاني أن قوله ما شاء الله وشئت تشريك في مشيئة الله. وأما الآية فإنما أخبر بها عن فعلين متغايرين فأخبر تعالى أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم وهو من الله حقيقة لأنه الذي قدر ذلك ومن رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة باعتبار تعاطي الفعل. وكذا الإنعام أنعم الله على زيد بالإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أنعم عليه بالعتق وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحد فالكلام إنما هو فيه والمنع إنما هو منه. فإن قلت قد ذكر النحاة أن ثم تقتضي اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم كالواو فلما جاز ذلك بثم ومنع منه بالواو. وغاية ما يقال إن ثم تقتضي الترتيب بخلاف الواو فإنها تقتضي المطلق الجمع وهذا لا يغير صورة الاشتراك. قيل المنهي عن ذلك إنما هو إذا أتى بصورة التشريك جمعا وهذا لا يحصل إلا بالواو بخلاف ثم فإنها لا تقتضي الجمع إنما تقتضي الترتيب فإذا أتى بها زالت صورة التشريك والجمع في اللفظ.
هذا كلام حسن لأن الإنسان يعلم أن له مشيئة والرب عز وجل له مشيئة فإذا قال الإنسان ما شاء الله وشئت فيتصور أن مشيئة العبد كمشيئة الرب. لكن لو قال ما شاء الله ثم شئت فهنا يدرك كل سامع أن مشيئة العبد مغايرة عن مشيئة الرب لثم التي تفيد التأخير والترتيب. وإن كان يفيد الاشتراك في الأصل في أصل الفعل هذه مشيئة وهذه مشيئة لكن فرق في الرتبة بين المشيئتين. هناك مشيئة نافذة مطلقة وهناك مشيئة مقيدة. نعم.
قال وأما المعنى فلله تعالى ما يختص به من المشيئة والمخلوق ما يختص به. فلو أتى بثم وأراد أنه شريك لله تعالى في المشيئة فلولا الله وفلان مثلا لم يوجد ذلك فالنهي باق بحاله بل يكون في هذه الصورة أشد ممن أتى بالواو مع عدم هذا الاعتقاد ويشبه ذلك الجمع بين اسم الله واسم غيره في ضمير واحد. ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على الخطيب لما قال ومن يعصيهما فقد غوى فقال له بئس الخطيب أنت. قوله أفأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة تقدم ما يتعلق بالحلف بغير الله قريبا. وفي الحديث من الفوائد معرفة اليهود بالشرك الأصغر وكثير ممن يدعي الإسلام لا يعرف الشرك الأكبر بل يصرف خالص العبادات من الدعاء والذبح والنذر لغير الله ويظن أن ذلك من دين الإسلام فعلمت أن اليهود في ذلك الوقت أحسن حالا ومعرفة منهم.
واليوم من اليهود من هم يسمون أنفسهم بالموحدين ولا يصرفون شيء من العبادات لغير الله عز وجل لا لقبر ولا لوثن. فما وجه كفرهم؟ وجه كفرهم من جهة أخرى منها تشبيههم الرب عز وجل بالمخلوقات، ومنها إنكارهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من العجائب أن المسلم لا يعرف التوحيد الذي أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفيه فهم الإنسان إذا كان له هوى كما نبه عليه المصنف، وأن المعرفة بالحق لا تستلزم الإيمان ولا العمل، وقبول الحق ممن جاء به وإن كان عدوا مخالفا في الدين، وأن الحلف بغير الله من الشرك، وأن الشرك الأصغر لا يمرق به الإنسان من الإسلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. قال الشارح: هذا الحديث رواه النسائي كما قال المصنف: ولكن في اليوم والليلة. وهذا لفظه: أخبرنا علي بن خشرم عن عيسى عن الأجلح عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في بعض الأمر فقال: ما شاء الله وشئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله عدلا؟ قل: ما شاء الله وحده. ورواه ابن ماجه في الكفارات من السنن عن هشام بن عمار عن عيسى نحوه. ولفظه: إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت الحديث. وقد تابع عيسى على هذا الحديث سفيان الثوري وعبد الرحمن المحاربي وجعفر بن عون عن الأجلح، وكلهم ثقات. وخالفهم القاسم بن مالك وهو ثقة، فرواه عن الأجلح عن أبي الزبير عن جابر، والأول أرجح، ويحتمل أن يكون عند الأجلح عنهما جميعا. قوله: أجعلتني لله ندا، هذه رواية ابن مردويه، والرواية عند النسائي وابن ماجه: أجعلتني لله عدلا، والمعنى واحد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذلك أي من الشرك بالله في الألفاظ قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت، وذكر الحديث المشروح، ثم قال هذا مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة لقوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. فكيف بمن يقول: أنا متوكل على الله وعليك، وأنا في حسب الله وحسبك، وما لي إلا الله وأنت، وهذا من الله ومنك، وهذا من بركات الله وبركاتك، والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، أو يقول: والله وحياتي فلان، أو يقول: نذرا لله ولفلان، وأنا تائب لله ولفلان، أو أرجو الله وفلانا. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش، يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة، وأنه إذا كان قد جعله لله ندا بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه ندا لرب العالمين. فالسجود والعبادة والتوكل والإنابة والتقوى والخشية والحسب والتوبة والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الرأس خضوعا وتعبدا والطواف بالبيت والدعاء، كل ذلك محض حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل.
هل يجوز للإنسان يقول: أسجد لله وللقبر؟ الجواب: لا. إذا كان هذا لا يجوز، فكيف يقول الإنسان: أنا متوكل على الله وعليك؟ هذه عبادة وهذه عبادة. هل يجوز للإنسان أن يركع لغير الله لله ولغير الله؟ الجواب: لا. الركوع لله فقط. فكذلك قول الإنسان: هذا من بركات الله وبركاتك، ما تجوز. كل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. العبادة ليس فيها شركة، العبادة ليس فيها شركة، وإن كان للعبد فعل ولو من بعيد من جنس فعل الرب عز وجل، فعطف أحدهم على الآخر فلا بد من ثم، فلا بد من ثم، الله له مشيئة والعبد له مشيئة، لا بد من ثم. أما العبد له فعل والرب له فعل، لا بد من المشيئة ونحو ذلك. أما الأشياء التي هي عبادات، هذه ما فيها وما يجوز ولا فيها ثم، عبادة. نعم.
قال: وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب، فلما وقف بين يديه قال: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال: عرف الحق لأهله. قلت: إذا كان هذا كلامه صلى الله عليه وسلم لمن قاله ما شاء، لمن قال له: ما شاء الله وشئت، فكيف بمن يقول فيه: فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، ويقول في همزيته: هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء، وأشباه هذا من الكفر الصريح.
إذا كان الدنيا وضرتها هي الآخرة من علوم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم، إذن من جوده الدنيا والآخرة ومن علوم اللوح والقلم، ما الذي اختص الله به؟ ولا شيء. إذن الدنيا من جود النبي صلى الله عليه وسلم والآخرة من جود النبي، ما الذي بقي لرب العالمين؟ إذا كان علم اللوح والقلم عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عند الأنبياء، ما الذي بقي لرب العالمين؟ هذا الدليل. الناس عاطفيين، أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حبا هوائيا حبا نفسيا، صاروا يقولون فيه ما لا يجوز قوله إلا في حق الله. لو قلنا غيرنا هذا البيت، قلنا يا ربنا إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، والله ما استطعنا أن نأتي بكلام أحسن من هذا الكلام في حق رب العالمين. وفي همزيته يقول هذا البصيري، يقول هذه علتي وأنت طبيبي، يقول هذا مرضي وأنت تداويني. طيب شلون يداويك وهو عليه الصلاة والسلام في عالم البرزخ؟ كيف؟ لا، والطم الثاني ليس يخفى عليك في القلب داو. عجيب، ليس يخفى عليك في القلب داو. ما الذي بقي لرب العالمين الذي يقول يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ من هنا نعرف أن بعض الناس لم يشم رائحة التوحيد، ما عرف من التوحيد إلا لفظة لا إله إلا الله. نسأل الله أن يهدينا وضال المسلمين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها أنه قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: أنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح: هذا الحديث لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ عن الطفيل، إنما رواه عن حذيفة ولفظه. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان أن رجلا من المسلمين رأى في النوم أنه لقي رجل من أهل الكتاب فقال: نعم القوم أنتم لولا أنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما والله إن كنت لأعرفها لكم، قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. رواه أحمد والنسائي بنحوه. وفي رواية النسائي أي أن الرائي لذلك هو حذيفة نفسه. هذه رواية ابن عيينة. ثم ذكر ابن ماجه حديث الطفيل هذا فساق إسناده ولم يذكر اللفظ، فقال: حدثنا ابن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك عن ربعي بن حراش عن الطفيل من سخبارة أخي عائشة لأمها عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه هذا لفظ ابن ماجه. وهكذا رواه حماد بن سلمة وشعبة بن إدريس عن عبد الملك فقالوا عن الطفيل وهو الذي رجحه الحفاظ، وقالوا إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة
وهم إن ابن عيينة وهم نعم وهم في قوله عن حذيفة، يعني ذكر حذيفة في الإسناد وهم. نعم
أحسن الله إليكم. وقالوا إن ابن عيينة وهم في قوله عن حذيفة، فقد تبين أن هذا الحديث المذكور لم يروه ابن ماجه بهذا اللفظ، لكن رواه أحمد والطبراني بنحو مما ذكره المصنف. قوله عن الطفيل هو ابن سخبرة بمهملة بعدها معجمة ثم موحدة الأزدي حليف قريش. ويقال طفيل بن حارث بن سخبرة وفي حديثه هذا أنه أخو عائشة لأمها، وكذا قال الحربي. وقال الذي عندي أن الحارث بن سخبرة قدم مكة فحالف أبا بكر فمات، فخلف أبو بكر بعده على أم رومان فولدت له عبد الرحمن وعائشة، وكان لها من الحارث الطفيل بن الحارث فهو أخو عائشة لأمها، وقيل غير ذلك. وهو صحابي ليس له إلا هذا الحديث. قال البغوي: لا أعلم له غيره. قوله: رأيت فيما يرى النائم، كما روى أحمد والطبراني. قوله: على نفر من اليهود، وفي رواية أحمد والطبراني: كأني مررت برهط من اليهود فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. والنفر رهط الإنسان وعشيرته، وهو اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة، ولا واحد له من لفظه. قاله أبو السعدات: قوله فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي نعم القوم أنتم لولا ما أنتم عليه من الشرك والمسبة لله بنسبة الولد إليه. وهذا لفظ الطبراني، ولفظ أحمد قال أنتم القوم. قوله قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، عرضوه بذكر شيء مما في المسلمين من الشرك الأصغر، فقالوا له هذا الكلام أي نعم القوم أنتم لولا ما فيكم من هذا الشرك. وكذلك جرى له مع النصارى. قوله فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، وفي رواية أحمد فلما أصبح أخبر بها من أخبر، وفي رواية طبراني فلما أصبحت أخبرت بها أناسا. قوله ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فيه حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وعدم احتجابه عن الناس كالملوك، بحيث إذا أراد أحد الوصول إليه أمكنه ذلك بلا كلفة ولا مشقة، بل يصلون إليه ويقضي حاجاتهم ويخبرونه بما يحتاجون إليه من أمر دينهم ودنياهم، ويقصون عليه ما يرونه في المنام. بل كان صلى الله عليه وسلم يعتني بالرؤيا لأنها من أقسام الوحي، وكان إذا صلى الصبح كثيرا ما يقول هل رأى أحد منكم رؤيا. قوله فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية أحمد فلما أصبحوا خطبهم فحمد الله وأثنى عليه، وفي رواية طبراني فلما صلى الظهر قام خطيبا، ففيه مشروعية حمد الله والثناء عليه في الخطب، وفيه الخطبة في الأمور المهمة. وأما معنى الحمد فقد تقدم في باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا، وأما الثناء فقال ابن القيم هو تكرار المحامد. قوله ثم قال أما بعد، في رواية أحمد والطبراني ثم قال إن طفيلا رأى رؤيا ولم يذكر أما بعد، وفي رواية للطبراني فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال إن أخاكم رأى رؤيا قد حدثكم بما رأى، ففيه مشروعية أما بعد في الخطب إن ثبت في هذا الحديث، وإلا فلا يضر، فإنها ثابتة في خطبه عليه السلام في غيره. قوله وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وفي رواية أحمد والطبراني وإنكم كنتم تقولون كلمة كان يمنعني الحياء منكم أن أنهاكم عنها. وهذا الحياء منهم ليس على سبيل الحياء من الإنكار عليهم، بل كان صلى الله عليه وسلم يكرهها ويستحي أن ينكرها لأنه لم يؤمر بإنكارها، فلما جاء الأمر الإلهي بالرؤية الصالحة أنكرها ولم يستحي في ذلك. وفيه دليل على أنها من الشرك الأصغر، إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها من أول مرة قالوها.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمنعه من إنكار القول هذا عليهم أولا لعدم الوحي إليه، ثانيا أنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنهم حينما يقولون ما شاء الله وشاء محمد يعلمون علم اليقين الفرق بين مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم ومشيئة الرب عز وجل، فخبرهم لا يقتضي الشركة بحال من الأحوال لعلمهم وعلمه عنهم عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنه. فلما سمع اليهود شيئا من ذلك وتوهموا الشركة، الآن تعين النهي عنه، تعين النهي عنه، وحينئذ نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فيه دلال على جواز أن بعض الألفاظ الشركية إذا لم يكن يقصدها الناس أنه يجوز أن الإنسان يبينها لهم ولا يقول لهم أنكم أشركتم، يبينها لهم ليتركوها ولا يقول لهم أنكم أشركتم، لأنهم ما قصدوا الشركة وإنما أتوا باللفظة مجردة عن المعنى الشركي. نعم.
قال وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الحياء وأنه من الأخلاق المحمودة. قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، هذا على سبيل الاستحباب، وإلا فيجوز أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. وفيه أن الرؤيا قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام كما في هذا الحديث وحديث الأذان وحديث الذكر بعد الصلوات. قال رحمه الله تعالى باب من سب الدهر فقد آذى الله. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، لأن سب الدهر يتضمن الشرك كما سيأتي بيانه، ولفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضعف أثره من الشر والمكروه، ذكره الخطابي. قال شيخ الإسلام وهو كما قال: وهذا بخلاف الضرر، فقد أخبر سبحانه أن العباد لا يضرونه كما قال تعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فبين سبحانه أن الخلق لا يضرونه لكن يؤذونه إذا سبوا مقلب الأمور. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. قال الشارح: قال ابن كثير: يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار وموافقهم من مشرك العرب في إنكار المعاد، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا. قال ابن جرير: أي ما حياة إلا حياتنا الدنيا التي نحن فيها لا حياة سواها، تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت. نموت ونحيا، قال ابن كثير: أن يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد ولا قيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، وتقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البدءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون في كل 36,000 سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. وزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهى، فكابروا العقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال ابن جرير: أي ما يهلكنا فيفنينا إلا مر الليالي والأيام وطول العمر، إنكارا منهم أن يكون لهم رب يفنيهم ويهلكهم. ثم روى بإسناد على شرط الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه
وسلم، قوله ما يهلكنا إلا الدهر أكبر شيء يدل على الكذب، أن نرى الشاب القوي الفتي يموت ولم يمر عليه السنون ولا الدهر، فكيف يكون الدهر هو المهلك؟ لو كان مرور الأيام والليالي والتقادم سبب الموت فقط لما كان لموت الشاب والصغير من وجه. وهذه من أحد الحكم، أن الله عز وجل يجري الموت على الأطفال وعلى الشباب حتى لا يظن ظان أن المهلك هو الدهر والزمان. نعم.
قال ابن جرير: قوله وما لهم بذلك من علم، قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله تعالى في كتابه: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: فيسبون الدهر. فقال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر وقلب الليل والنهار. قوله وما لهم بذلك من علم، قال ابن جرير: يعني من يقين علم، إنهم إلا يظنون. قال ابن كثير: يتوهمون ويتخيلون. فإن قلت: فإن مطابقة الآية للترجمة إذا كانت خبرا عن الدهرية المشركين، قيل المطابقة ظاهرة، لأن من سب الدهر فقد شاركهم في سبه وإن لم يشاركهم في الاعتقاد. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال الشارح: قوله في الصحيح أي صحيح البخاري ورواه أحمد بهذا اللفظ، وأخرجه مسلم بلفظ آخر. قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فيه أن سب الدهر يؤذي الله تبارك وتعالى. قال الشافعي: تأويله والله أعلم أن العرب كان من شأنها أن تذم الدهر وتسبه عند المصائب التي تنزل بهم من موت أو هرم أو تلف أو غير ذلك، فيقولون: إنما يهلكنا الدهر، وهو الليل والنهار، ويقولون: أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر، فيجعلون الليل والنهار يفعلان الأشياء، فيذمون الدهر بأنه الذي يفنيهم ويفعل بهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الدهر على أنه الذي يفنيكم والذي يفعل بكم هذه الأشياء، فإنكم إذا سببتم فاعل هذه الأشياء فإنما تسبون الله تبارك وتعالى، فإنه فاعل هذه الأشياء. انتهى كلامه.
يعني الدهر زمان ظرف، الدهر زمان ظرفي كما المكان زمان ظرفي. فهل يليق بعاقل إذا مات على أرض أن يقول: هذه الأرض قتلتني؟ هذا ظرف مكاني ما له علاقة في القتل. فكذلك لو أن إنسانا نسب الموت إلى الزمان فهذا مخالف للعقل. لو كان الماء في الكوب، الكوب ظرف للماء، فإذا نفذ الماء وانتهى الماء هل يقال الكوب أنفذ الماء؟ الظرف ما له علاقة، الظروف أحوال محيطة لا أثر لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت الظاهر أن المشركين نوعان، أحدهما من يعتقد أن الدهر هو الفاعل فيسبه لذلك فهؤلاء هم الدهرية، الثاني من يعتقد أن المدبر للأمور هو الله وحده لا شريك له ولكن يسبون الدهر لما يجري عليهم فيه من المصائب والحوادث فيضيفون ذلك إليه من إضافة الشيء إلى محله لا لأنه عندهم فاعل لذلك. والحديث صريح في النهي عن سب الدهر مطلقا سواء اعتقد أنه فاعل أو لم يعتقد ذلك، كما يقع كثيرا ممن يعتقد الإسلام، كقول ابن المعتز: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا وأنت والد سوء تأكل الولدا.
أعوذ بالله.
وقول أبي الطيب: قبحا لوجهك يا زمان فإنه وجه له في كل قبح برقع. وقول الطوفي: إن تبتلى بلئام الناس يرفعهم عليك دهر لأهل الفضل قد خانا. وقول الحريري: ولا تأمن الدهر الخاؤون ومكره فكم خامل أخنى عليه ونابه. ونحو ذلك كثير، وكل هذا داخل في الحديث. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي هذا ثلاث مفاسد عظيمة، أحدها سبه من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره متذلل لتسخيره فسابه أولى بالذم والسب منه، والثانية أن سبه متضمن للشرك فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضر وأعطى من لا يستحق العطاء ورفع من لا يستحق الرفعة وحرم من لا يستحق الحرمان وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال يصرح بلعنه وتقبيحه. الثالثة
يعني هذا مثل إنسان يأتي ويجمع شعراء الناس الذين قالوا في هذا المسجد قولا، فبين مادح وذام، الذي ذم المسجد هو يذم بني، والذي يمدح المسجد يمدح بني، فالذي يذم الدهر هو يذم مدبره، فلذلك يا هذا باب خطير. نعم.
الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع والخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم الدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى. فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما مسبة الله أو الشرك به، فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فهو يسب الله تعالى، انتهى. وأشار ابن أبي جبرة إلى أن النهي عن سب الدهر تنبيه بالأعلى على الأذنى، وأن فيه إشارة إلى ترك سب كل شيء مطلقا إلا ما أذن الشرع فيه، لأن العلة واحدة، قوله وأنا الدهر. قال الخطابي: معناه أنا صاحب الدهر ومدبر الأمور التي ينسبونها إلى الدهر، فمن سب الدهر من أجل أنه فاعل وهذه الأمور عاد سبه إلى ربه الذي هو فاعلها، وإنما الدهر زمان جعل ظرفا لمواقع الأمور. قلت: ولهذا قال في الحديث: وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لأحمد: بيدي الليل والنهار أجده وأبليه وأذهب بالملوك. وفي رواية الله: لا تسب الدهر فإن الله قال إنه الدهر، الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك. قال الحافظ: وسنده صحيح. فقد تبين بهذا خطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله الحسنى، وهذا غلط فاحش، ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر مصيبين.
يعني جعل الدهر اسم من أسماء الله خطأ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم عن ربي وأنا الدهر هذا خبر، والخبر لا يقتضي الإسمية، لأن من شرط الإسمية ما أخبر الله في القرآن ولله الأسماء، ولا قال ولله الأسماء الحسنى؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني. إذن لا بد أن يكون في الاسم المعنى الحسني، والدهر اسم جامد، الأسماء الجامدة لا معاني لها، إذن لا يمكن أن يكون اسم من أسماء الله. وهكذا المسعر، أخطأ ابن حزم وجعله من أسماء الله، المسعر اسم جامد، إن الله هو المسعر، هذا خبر، لا بد من التفريق بين الخبر وبين الاسم، الاسم لابد أن يتضمن معنى الحسن والكمال. نعم.
قوله: وفي رواية، هذه الرواية رواها مسلم وغيره. قال المصنف: وفيه أنه قد يكون سبا ولو لم يقصده بقلبه. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه كأقضى القضاة وحاكم الحكام أو سيد الناس ونحو ذلك، أي ما حكم التسمي بذلك، هل يجوز أم لا؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل يسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه، وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قال الشارح: قوله أخنع يعني أوضع، قوله في الصحيح أي في الصحيحين، قوله إن أخنع ذكر المصنف أن معناه أوضع، وهذا التفسير رواه مسلم عن الإمام أحمد عن أبي عمرو الشيباني قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغارا وبنحو ذلك، فسره أبو عبيد. والخانع أي الذليل، وخنع الرجل أي ذل. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا. وقد فسر الخيل أخنع بأفجر، فقال الخنع أي الفجور. وفي رواية: أخنى الأسماء من الخنى بفتح المعجمة وتخفيف النون مقصور، وهو الفحش في القول. وفي رواية: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك، رواه الطبراني. قوله رجل يسمى بصيغة المجهول من التسمية، أي يدعى بذلك ويرضى به. وفي بعض الروايات تسمى بفتح الفوقية وتشديد الميم، ماض معلوم من التسمي أي سمى نفسه. قوله ملك الأملاك هو بكسر اللام من ملك،
يعني قوله يسمى أو تسمى، هاتان الروايتان فيهما الدلالة على وجوب النهي عن الأمرين، لا يجوز للملوك أن يتسموا بملك الأملاك، ولا يجوز للناس أن يسموهم ملك الملوك، يعني هذه فائدة الروايتين. نعم.
قوله ملك الأملاك هو بكسر اللام من ملك، والأملاك جمع ملك. ثم أكد النبي صلى الله عليه وسلم التشديد في تحريم التسمي بذلك بقوله: لا مالك إلا الله. فالذي تسمى بهذا الاسم قد كذب وفجر وارتقى إلى ما ليس له بأهل، بل هو حق لرب العالمين، فإنه المالك في الحقيقة، ولهذا كان أذل الناس عند الله يوم القيامة. والفرق بين الملك والمالك أن المالك هو المتصرف بفعله، والملك هو المتصرف بفعله وأمره، ذكره ابن القيم. فالذي تسمى ملك الأملاك أو ملك الملوك قد بلغ الغاية في الكبر والكذب، ولقد كان بعض السلاطين المساكين يفتخر بهذا الاسم فأذله الله. قوله قال سفيان هو ابن عيينة، تقدمت ترجمته. قوله مثل شاهان شاه، وبسكون النون والهاء في آخره، وقد تنون وليست هاء تأنيث، فلا يقال بالمثنات أصلا، وإنما مثله سفيان بشاهان شاه لأنه قد كثرت التسمية به في ذلك العصر. فنبه سفيان على أن الاسم الذي ورد الخبر بذمه لا ينحصر في ملك الأملاك، بل كل ما أدى معناه بأي لسان كان فهو مراد بالذم، ذكره الحافظ.
مثل هذا ملك القلوب مثلا، ملك القلوب مثلا، ملك العالم، ما يجوز، العالم بيد الله عز وجل. نعم.
والحديث صريح في تحريم التسمي بملك الأملاك ونحوه كملك الملوك وسلطان السلاطين. قال ابن القيم: لما كان الملك لله وحده لا ملك على الحقيقة سواه، كان أخنع اسم وأوضعه عنده وأغضبه له اسم شاهان شاه، أي ملك الملوك وسلطان السلاطين، فإن ذلك ليس لأحد غير الله، فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل، والله لا يحب الباطل. وقد ألحق أهل العلم بهذا قاضي القضاة، وقالوا: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق، وهو خير الفاصلين، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويلي هذا الاسم في القبح والكراهة والكذب سيد الناس وسيد الكل، وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال: أنا سيد ولد آدم. فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره هو سيد الناس، كما لا يجوز له أن يقول أنا سيد ولد آدم عليه السلام. وقال ابن أبي جمرة: يلتحق بملك الأملاك قاضي القضاة، وإن كان قد اشتهر في بلاد الشرق من قديم الزمان إطلاق ذلك على كبير القضاة، وقد سلم أهل المغرب من هذا، فاسم كبير القضاة عندهم قاضي الجماعة. وقد زعم بعض المتأخرين أن التسمي بقاضي القضاة ونحوها جائز، واستدل له بحديث: أقضاكم علي. قال: فيستفاد منه أن ألا حرج على من أطلق على قاض يكون أعدل القضاة وأعلمهم في زمانه أقضى القضاة، أو يريد إقليمه أو بلده، وتعقبه العلم العراقي فصوب المنع ورد ما احتج به بأن التفضيل في ذلك وقع في حق من خوطب به ومن يلتحق بهم، فليس مساوي لإطلاق التفضيل بالألف واللام. قال: ولا يخفى ما في إطلاق ذلك من الجرأة وسوء الأدب، ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فلذ في سمعه فاحتال في الجواز، فإن الحق أحق أن يتبع. قلت: وقد تبين بهذا مطابقة الحديث للترجمة. قوله وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبته، هذه الرواية رواها مسلم في صحيحه.
قال ابن أبي جمرة: وفي الحديث مشروعية الأدب في كل شيء، لأن الزجر عن ملك الأملاك والوعيد عليه يقتضي المنع منه مطلقا، سواء أراد من تسمى بذلك أنه ملك على ملوك الأرض أم على بعضها، وسواء كان محقا في ذلك أم مبطلا، مع أنه لا يخفى الفرق بين من قصد ذلك وكان فيه صادقا ومن قصده وكان فيه كاذبا. قلت: يعني أن الثاني أشد إثما من الأول.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب.